قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فيك في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي هريرة أو عن عندكم سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإيكم في أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نبي ولا محدث. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون. فالأمم السابقة لضعف يقينها بالله عز وجل وقلة إيمانها وحاجتها إلى من يثبتها، فلذلك كان فيهم كثيرا ما كان فيهم المحدثون الملهمون. فهم بحاجة إلى مثل هذه الأمور التي تثبتهم، وهذه التي يعني يرونها شيء خارق للعادة فيثبتهم الله بها. وأما هذه الأمة فقليل، فلا تحتاج إلى ذلك كثيرا. لماذا؟ لصحة وقوة يقينها بالله عز وجل وتصديقها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال: فإيك في أمتي أحد فإنه عمر. ولقد كانوا يرون أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه، وأن الله يسدده بملك من عنده، وهذه ميزة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأراد الله سبحانه وتعالى ألا يحرم هذه الأمة من واحد محدث، لذلك ورد عنه أنه كان يخطب مرة على المنبر فسمعوه يقول: يا سارية الجبل الجبل. ولما سئل عن ذلك قال: ما هو إلا شيء قدح في نفسي. وكان ذلك الخطاب لسارية أحد قاداته، كأنه كان يرشده أنك إذا لزمت الجبل فإنك بإذن الله تنتصر على الأعداء. فسمعه سارية وهو في بلاد بعيدة، اسمعه الله سبحانه وتعالى قول عمر. وهذه من القصص التي يستدل بها بعض المتصوفة على ما يعتقدون من عقيدة منحرفة ولا حجة لهم فيها، إذ إن عمر رضي الله عنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم وخصه الله سبحانه وتعالى بهذه الميزة، فليس لأحد من هذه الأمة إلا لعمر، قال فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. فهل أنت أفضل من غير عمر من الصحابة؟ فعمر قد خصه الله بذلك حتى من دون الصحابة، من دون سائر الصحابة، فهل أنت أفضل من هؤلاء جميعا حتى يخصك الله سبحانه وتعالى بهذا العلم اللدني المزعوم؟ فلا شك أن هذا أمر خاص بعمر، وهي حادثة واحدة، ليس كما يزعمون هذا الهام دائم ومستمر لهم، وإنما هذه الحادثة التي سجلها لنا التاريخ هي حادثة واحدة، هذا الإسماع من بعد ونحو ذلك. فنرى أنه لا حجة لهم فيها، وهي ميزة وفضيلة ظاهرة وخاصية من خصائص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، كرامات الأولياء كثيرة، وكما قيل أعظم كرامة إيش؟ كلمة ابن تيمية مشهورة، أعظم كرامة لزوم الاستقامة، هذه الكرامة العظمى، أن تلزم الكتاب والسنة، وأما هذه الأمور ولذلك لسنا بحاجة كبيرة إليها في الحقيقة ليقيننا بما عند الله سبحانه وتعالى وما وعد وقال جل وعلا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، وما ثم أبو بكر وعمر. عبد الله بن يوسف التنيسي قلنا أنه أصله دمشقي، والليث بن سعد الفهري المصري، إمام فقيه، توفي سنة 175. قال حدثنا عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وسعيد وأبو سلمة توفي في سنة واحدة سنة 94، وهما من فقهاء التابعين، من فقهاء السبعة. والحديث تقدم معنا وفيه أن هذا الراعي كان اسمه إيش؟ أهبان ابن أويس، وهذا الراعي أو هذا الذئب كان داعيا إلى الله، وهو سبب إسلام ذلك الراعي، لما قال سبحان الله ذئب يتكلم قال أتعجب من ذلك؟ وأعجب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. فجاء هذا وأسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان الداعي له ذلك الذئب. فلما استغرب ذلك وتعجب الناس من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر لم يكون مع القوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهما بالإيمان بالغيب، ويعني لم يسمع منهما ذلك. فهذه شهادة، وهذه الشهادة ليست من رسول الله من عند نفسه، وإنما هي شهادة من الله ما ينطق عن الهوى. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ السدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. ويحيى بن عبد الله بن بكير وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان فقال: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فهذا معناه أن القميص في الرؤيا تأويله الدين، الثياب أو الثوب تأويله في الرؤيا وتعبيره أنه الدين، وأن اللباس، ولذلك قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فهذا لباس، وأن اللباس الذي يلبسه المرء إذا يعني يختلف التعبير، يعني لو أن رجلا اليوم رأى رؤيا أنه مسبل الثوب، لو بعقلي هكذا يقول هذه خفة في الدين، لأنه هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صحيح أو لا. لكن الأمر ليس بما يعني بما يظهر لك بهذه الطريقة، وإنما التعبير رؤى تكون على في كثير من الأحيان على خلاف ما يعتقد كثير من الناس. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. إسماعيل بن إبراهيم بن علية وأيوب ابن أبي تميمة السختياني وابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة. فلما طعن أبو لؤلؤ المجوسي الخبيث عمر رضي الله عنه جعل يتألم، فدخل عليه ابن عباس لأجل أن يبشره ويحسن رجاؤه بالله سبحانه وتعالى، لأنه ينبغي للمرء في عند نهاية أجله أن يحسن الظن بربه وأن يرجوه، فلا يموتن ميت إلا وهو يحسن الظن بالله. فأخذ يذكر له مآثره ويجمل فيها بأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات رسول الله وهو راض عنه، وكذلك صحب أبا بكر وهو راض ومات وهو راض عنه، وكذلك قام بعد أبي بكر في خلافته خير قيام، وعدل في حكمه وأقام شرع الله وفتح الفتوح أو فتح الله عز وجل الفتوح على المسلمين على يديه. فلئن فارقهم ليفارقنهم وهم عنه راضون. فكان عمر رضي الله عنه يخاف من عذاب الله في آخر حياته، وهو من هو فأولى بنا وأولى أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونخشاه ونخشى ذلك اليوم. فهو في نهاية أجله وعند آخر لحظات عمره قال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. فينبغي للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يخشى ذلك اليوم. وهذه فضيلة عظيمة لعمر رضي الله عنه، أنه على الإسلام والسنة وعلى الخير والاستقامة وعلى خير حال حتى آخر لحظة من حياته، فاستشهد رضي الله عنه. قال حماد بن زيد: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس دخلت على عمر بهذا. وحماد بن زيد تابع إبراهيم. نعم. ليش؟ نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان. فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال: الله المستعان.
نعم. أبو أسامة حماد بن أسامة وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل 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 نعم.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب.
هذا الحديث طبعا عبد الله بن وهب، بن وهب هو عبد الله، وحيوة بن شريح، وأصل هذا الحديث له بقية ويأتي بتمامه، وأشار إليه البخاري إشارة واختصره اختصارا، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء. هذا هو المقصود، لما أخذ بيد عمر قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء. وقبل هذا قال: إلا من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال: لأنت أحب إلي من كل شيء. فقال: الآن يا عمر. هذا هو أصل الحديث. نعم.
باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحجر بئر رومة فله الجنة. فحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش العترة فله الجنة. فجهزه عثمان. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر. ثم جاء إنسان ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. فإذا عثمان بن عفان. قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه. وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.
وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس، وحماد هنا هو ابن زيد، وعاصم الأحول ابن سليمان، وعثمان رضي الله عنه هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في عبد مناف، ويكنى أبا عبد الله، ويلقب بذي النورين، ويكفيه فضلا وشرفا حفره بالرومة أو تجهيزه لجيش العسرة. وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه وأرضاه. وجمعنا الله سبحانه وتعالى وإياه مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وقضية يعني تغطية النبي صلى الله عليه وسلم لركبته، لأن عثمان كان من أشد الناس حياء، والحياء من الإيمان، حياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم. ودخل مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، حتى دخل عثمان فجلس وسوى ثيابه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر. وفي رواية إن عثمان رجل حيي عند مسلم، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إلي في حاجته. نعم.
قال: حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال: حدثني أبي عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد غرث يغوث قال: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد؟ فقد أكثر الناس فيه. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء منك. قال: يا أيها المرء منك. قال: نعم. الله قال: أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهما، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه. وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، ولكن خلص إلي من علمي ما ينقص إلى العذراء في سترها. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت. أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلد، فجلده 80.
الله أكبر. فأكثر الناس كثيرا في عثمان، وتكلم الناس فيه قديما وحديثا في زمانه حتى قتل، وتسبب الناس في الخروج عليه، وبداية الخروج يكون بالكلام، فتكلموا في شأنه كثيرا أنه يعطي ويولي قرابته، ولا يزال الناس يتكلمون فيه مع الأسف إلى اليوم. وليس في ذلك منقصة لعثمان، بل هي ممدحة. فقالوا قديما إنه ولى الوليد بن عقبة وابن أبي معيط، وكان الوليد أخا عثمان لأمه، وفي حقيقة الأمر إنه ولاه بعد عزل سعد بن أبي وقاص فولاه بوصية من عمر وليس من عند نفسه. وكان الوليد حاذقا أميرا قويا، ولكنه كان يشرب الشراب وتغير عقله واستنكهوه وعرفوا أنه يشرب فجلده عثمان، فما الإثم في هل على عثمان إثم في ذلك؟ وأكثر الناس في شأن عثمان أنه يعطي قرابته ولا غضاضة في ذلك، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لعمه ما عجزت يداه عن حمله من الذهب، قال اذهب وخذ، فجمع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم احمل معي، قال لا خذ ما تستطيع أن تحمله، فأخذ في ثوبه وهو عاجز عن حمله والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه يتبسم، فليس في ذلك غضاضة على عثمان، فإنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسى به. ومع الأسف نجد على مر التاريخ من يتحدث في ذلك ويتكلم فيه، حتى قال سيد قطب رحمه الله مثل هذا الكلام في كتابه العدالة الاجتماعية ونحوه، وهذا من الخطأ. وقد أجاب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، رد على كل هذه التهم وكل هذه الأمور. ولو كان عثمان مخطئا فإنما فعله لا يضره بعد ذلك ما فعل من بعض المخالفات، هذا إذا كان مخطئا، إننا لا ندعي فيه العصمة، ولكن مع ذلك نقول أنه لا غضاضة عليه ولا خطأ في ذلك منه إن شاء الله تعالى. وعثمان أكثر الناس في شأنه وزعموا أنه ترك إقامة الحد عليه، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما هو التثبت. فلما ثبت أنه يعني فعلا شرب أمر عليا أن يفعل أن يقيم عليه الحد، حد شرب الخمر، فجلده 80. وقالوا إنما أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من شهد عليه بذلك، يريد أن يستثبت، لأن عادة الناس أنهم يتهمون ويظلمون أمراءهم، عادة الناس أنهم بينهم وبين الأمراء يعني في نوع من الحسد للأمراء، ولا يحبون من يقوم عليهم. و مثل ما فعلوا في سعد بن أبي وقاص لما أهل العراق اتهموه بأنه لا يحسن الصلاة وأنه لا يعدل وأنه لا يسير بالسرية ولا يعدل بالسوية ونحو ذلك، بل أكثر من ذلك تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشباب من الأنصار، شباب صغار أحداث الأسنان من الأنصار، تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعطي قرابته ويدعنا ولا يعطينا، وتكلموا كذلك في الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك، قال اعدل، هذا ذو الخويصرة قال اعدل، وقال أحد الأنصار أحدهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم لابن الزبير قال أن كان ابن عم لما حكم للزبير قال أن كان ابن عمتك ونحو ذلك من الأذى الذي يلقاه الأمراء من الرعية. فإن كانوا تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يتكلموا في غيره كعثمان ونحوه. فعلى كل حال في هذا الحديث من الفوائد الذي يسل ظهره هذا يستجلب على نفسه النوم. ها؟
نرجع يعني.
إيه لو تقدمت قليلا أفضل، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاحتباء يوم الجمعة هذه الحبوة هي سبب إيش؟ استرخاء الأعضاء فينام. وإذا وجدت نفسك على يعني جاءك النعاس فغير مكانك، هذه السنة، يقوم يتحول من مكانه بإذن الله يذهب عنه كثير من النوم. فنتعاون جميعا على البر والتقوى ونصبر ونصابر ولنا الأجر إن شاء الله تعالى الجزيل على ذلك. هذا المجلس يكفي فيه أنك تقوم منه ويقال لك قوم مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، ويكفي أن معكم ملائكة الرحمن يقول هلموا إلى حاجاتكم ويجتمعون في هذه المجالس. فهنيئا لكم بهذا المجلس، الناس نيام وأنتم شرفكم الله بالاستيقاظ في هذه الساعة مع ملائكة الرحمن جالسون في مجلس من في بيت من بيوت الله، ونتدارس في ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا خير عظيم. في هذا الحديث من الفوائد وجوب النصيحة لولاة الأمر، وفيه النصيحة تكون سرا لأولياء الأمور، ليست فضيحة على المنابر كما يفعل كثير من الناس ويظنها شجاعة أنه البطل قائم ولا يهمه أحد، هذا فتح باب عظيم من الشر على نفسه وعلى غيره وعلى الدعوة، ولا يفيد شيئا، وليست هذه نصيحة. وطبعا جاءت أحاديث في ذلك، من ذلك ما ذكر ما الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأته وليأخذ بيده ولينصحه سرا. انتبه ليش؟ عند سلطان جائر، انتبه لكلمة ايش؟ عنده، يعني اذهب اليه وتكلم معه عنده وقل بما شئت، قل كلمة الحق. ولكن الصحيح ليس معنى ان تقول كلمة الحق ان تكون بقلة ادب. الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون أن يذهب إلى فرعون وأن يقول له قولا لينا، ليش؟ لعله يتذكر أو يخشى. أما لو راح قال تعال إيش هذا؟ أنت نفسك وأنت الرجل الصالح المحب للخير طالب العلم لو أحد زجرك لنفرت، بل قال الله عز وجل لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكلمة الحق لا تتنافى مع الأدب وعلى الأخلاق وقولوا للناس حسنى ونحو ذلك. فتأتيه وتقول له: بارك الله فيك، أنت إن شاء الله تعالى فيك الخير وكذا، ولكن لي عندك نصيحة وهي كذا وكذا. ما في مانع، هذه كلمة حق، ولا تسبه يكون كلمة حق والحق اللي فيها هذه. نعم. فيه أن الأمير لا ينبغي أن يحجب نفسه عن الرعية، وفيه فضيلة عظيمة لعثمان في إذعانه الحق وقبوله له، وفيه قوة أهل العلم في الحق وعدم المحاباة، وفيه فضل المسارعة والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فضل المسارعة والاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل الهجرة في سبيل الله، وفيه فضل المبادرة والسبق إلى الإسلام، والعمل الصالح، المبادرة والسبق إلى الإسلام والعمل الصالح، وفيه فضل صحبة أهل العلم وأهل الحديث خاصة. من أين أخذنا هذا؟ صحبة عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه، لكن هي صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، فالذي صاحب أهل الحديث ويلزم ويديم ويمعن النظر في السنة يكون على خير عظيم وهداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإن كان الإنسان غير مستقيم فإنه بالسنة لها بركة، فمآل الحديث إلى خير كما قال الإمام أحمد. وفيه تعلم العلم لا يكون بمجرد سماعه فحسب، بل يحتاج فيه إلى رؤية هدي العالم وسمته، ولذلك لا يصلح ولا يعني أخذ العلم فقط من الإنترنت كما يفعل الناس اليوم أو أخذ العلم. هذه كلها لا شك أنها مفيدة وفي فائدة بعض الدروس، لكنه لا يكفي حتى تجلس في مجالس العلم، وهذه لها بركتها على الطالب، وحتى تلازم الشيخ وهذا له بركته وله خيره. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط مجرد هي يعني كما نرى اليوم يأتي الشيخ إن الحمد لله ويقول كلمتين وصلى الله على نبينا محمد ويمشي، ولا يخالط طلابه ولا يتعرف عليهم ولا يجلس معهم ولا يرونه ويراهم ويتتبع أحوالهم وينظر إلى خصالهم وينظر إلى أخلاقهم فيهذبهم ويجملهم ويكملهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأين هذه التزكية؟ هذه. ولذلك لما ابتعد الناس وصارت الجامعات هي عبارة عن جامعات كما يقال كلاسيكية، يعني فقط أشياء علم فقط، فانفصل العلم عن العمل، وجاءت الويلات وقلة الأدب مع العلماء والترفع والانحراف والشذوذ في الأفكار، ويعني أمور كثيرة جدا، وسوء تصرف وعدم اجتهاد في مسائل وعدم تدرب على الاجتهاد والفهم الصحيح. الشيخ يربي ويعلم ويفهم ويقول لا أصبت أخطأت، لا الأمر ليس كذلك، الأمر ليس بهذا الفهم، وإذا بهذا الطالب يصير عالما جليلا فاهما للمسائل. أما بهذه الطريقة التي نراها اليوم ففي الحقيقة لا تخرج لنا الـ يعني الـ طلاب العلم الذين نريدهم ويعني ينفع الله سبحانه وتعالى بهم النفع الجزيل. وفيه خروج الإمام الأعظم للصلاة مع المسلمين، وفيه جواز قول أعوذ بالله منك، وفيه مشروعية قول أما بعد في الكلام العظيم، وفيه الثبات حتى الممات، يثبت الإنسان على السنة وعلى الأمر الذي عرفه من دين الله سبحانه وتعالى لا يتركه حتى الموت. وهذا خلاف ما هو الواقع اليوم، نرى الشاب ما شاء الله أول ما يهديه الله سبحانه وتعالى إلى السنة الله أكبر كذا سنة تماما، وبعد شوية بعد قليل وإذا به هذه اليد التي كانت ترتفع إلى المنكبين أو إلى الأذنين على السنة نزلت الله أكبر، وأحيانا الله أكبر إلى جنبه فقط ها تنزل، فينزل هذا النزول، هذا نزول إيمان، نزول الإيمان، فتنزل يد معه، وهكذا الثوب بعد ما كان على السنة ينزل 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 حتى يسبل. فهذا الثبات يا إخوان يثبت على الإيمان، وفي الحقيقة من أعظم أسباب الثبات هذه المجالس، هذه مجالس العلم، لأن فيها تذكير دائم، فيه إحياء، وفيه تجلية للصدى الذي يحدث للقلوب. نعم، في أحد قال شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب طيب، وفيه عدم مخالفة وعصيان النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وجوب التزام هدي أبي بكر وعمر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفيه فضيلة للشيخين ظاهرة، وفيه تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريم الابتداع في الدين. من أين أخذنا هذا؟ والله ما عصيته ولا غششته، لأن الابتداع من الدين من الغش، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وفي فضل علي رضي الله عنه، وأنه كان تابعا لعثمان، جلد بأمره بأمر عثمان، وهذا الحديث الذي قال علي للحسن قم فاجلده، قال ولي حرها من تولى قارها، فقام علي وجلده. الحسن بن علي قال له علي قم، أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي هكذا، أيوة أبوه شبيب بن سعيد. طيب، وفيه رد بالغ على الروافض قاتلهم الله، حيث إن عليا كان تابعا لعثمان، في رد على الروافض حيث إن عليا كان تابعا لعثمان وفيه جواز تحدث الإنسان عن نفسه ببعض خصال الخير بشرطه ما الشرط؟ ألا يكون من باب العجب وإنما يكون هناك وأن يكون هناك مصلحة. نعم وإنما يكون من باب المصلحة إما للاقتداء به وإما لدفع تهمة عنه ونحو ذلك، لا مانع أن يذكر بعض ذلك وأن يتحدث بنعمة الله، فيكون له نية صالحة في هذا الأمر ولا يكون ديدنه أنا وأنا أنا الذي أفعل كذا وهذا ونحن فعلنا كذا، لا يكون همه دائما أن يظهر ذلك وأن يسمع بعمله عياذا بالله، ثم يلبسها لباس. أنا أقول هذا لأجل أن ينتفع الناس ولأجل أن يروا قدوة صالحة، لا، لكن المسألة تكون عند الحاجة الملحة لذكر مثل هذا الأمر للدفاع عن النفس، ويكون في ذلك أيضا حتى مدافعته عن نفسه يكون له فيها نية يدفع ذلك عن نفسه كي لا يصد عن سبيل الله. وفيه بيان ولي الأمر بعض ما يظن به من سوء لرعيته إشفاقا عليهم من أن يخوضوا في عرضه فيأثموا. لماذا لا تكتب؟ وصلت فوق ما دخل راسك؟ طيب وفيه أن شارب الخمر يجلد كم؟ ها؟ أيوة هذا أو هذا على ما يرى الإمام. أحسنت، ممكن يزيد إلى القتل إذا شرب في الرابعة ورأى الإمام ذلك، الصحيح أنه يجوز له أن يقتله. نعم نعم أردت أن تقول هذا؟ نعم حدا بعد الرابعة. نعم إذا لا لا أنا أقول إذا رأى الإمام ذلك والحديث صحيح فإن شرب الرابع فاقتلوه، يعني إذا رأى الإمام أنه مفسد لشربه يشرب شربا ومدمنا للخمر ويمكن أن يتعدى على غيره فمثل هذا وجوده شر فيتخلص منه. أما الذي كان يأتي وأكثر ما يؤتى به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويجلد وهو حمار الذي جلده الصحابة وسبه بعضهم ولعنه فقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، وقال في رواية إنه يحب الله ورسوله ونحو ذلك، فهذا يعني نوع من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فالإمام له أن يقتل إذا زاد عن الأربع وله أن لا يقتل على حسب ما يرى من مفسدة أو صلاح للرجل. نعم نعم قلنا هذا في بداية الأمر النصيحة لولاة الأمر هذه تكون من الأدنى إلى الأعلى طبعا. نعم. إيش؟ أحسنت. أن الحد يقام على الشريف والوضيع، ولو كان هذا أميرا فإنه يقام عليه، الكل تابع للشرع، والشرع حاكم على الجميع، ليس لأنه من أولياء الأمور أو لأنه أمير لا يجلد، بل يجلد، هذا حق الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون في عزة للأمة، الكل يستقيم على شرع الله ودينه. نعم. أحسنت. وهذا أيضا من فوائد هذا الحديث، أن إقامة الحدود للإمام، رغم أنهم يخالف، يعني رأوا أن عثمان تأخر فلم يقم الناس عليه وقالوا نحن نقيم عليه الحد إذا لم يقم عليه الإمام الأعظم، إذا لم يقم عليه الحد فنحن نقيم، ومثل ما يفعل بعض الشباب في بعض البلدان، ها، يقيمون الحدود ويفعلون أشياء من هذه، هذا طبعا افتئات على الحاكم، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، هو إن قصر فهو الآثم. ومن ذلك أيضا قضية قتل يعني المعاهدين ونحو ذلك، هذا لو كان واجبا كما يزعم بعضهم أنه يجب قتل هؤلاء وأنهم محاربين، فنقول هذا القتل ليس لك، ليس لك أن تقتل، كما أنك ليس لك أن تقيم أي حد على فاعل شيء، فإنما ذلك للسلطان. نعم. يطهر التوبة، يجلدونه؟ لا لا، عليه أن يتوب. أنت قلت تابة، والتوبة التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكل أمة معافى إلا مجاهرون. المجاهر هذا على ليس على خير، لا يجاهر بالمعصية ولا يظهر، إذا ستره الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يستر على نفسه.
أذن له عثمان.
نعم.
يعني
الشاهد من
أن النصيحة على قدر
استطاعته. نعم. جزاك الله خير. هذا قضية النصيحة لولاة الأمر، نعم، إذا استطعت أن تنفذ إليهم وأن تصل إليهم وأن تقوم لله عز وجل فيهم فالحمد لله، وإذا لم تستطع فلم يكلفك الله سبحانه وتعالى بأكثر من ذلك. أما السباب والكلام على المنابر وفي المجامع العامة أو الخاصة أو في البراري، أخذ الشباب وتتكلم وتكفر وتتكلم عليهم بهذه، فهذا كله ليس من طريق، ليس من سبيل المؤمنين في شيء، وليس من سبيل السلف في شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. نعم. ذكرنا هذه. نعم. حتى السلطان يقام عليه الحد. نعم. هذا قلناه. يعني هو السلطان زاني مثلا،
وهو لا يوافق ان يكون الاربعه، ان شاء الله سيكون على المستوى
لا لا نقول نعم السلطان الأكبر هو الذي يقيم عليه خلاص يبقى على ما هو عليه يبقى على ما هو عليه واصبر حتى يستريح ضر أو يستراح فاجر كما قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه. نعم نعم القضاء في الشرع سلطة مستقلة القاضي له سلطة مطلقة هو الذي يعني الحاكم إذا كان بينه وبين أحد خصومة لا يقضي هو يذهب إلى القاضي هو الذي يقضي واضح ويقام عليه الحد هذا في شرع لكن إذا كانت هناك مفسدة ستترتب على ذلك فيسكت عنه ويدرأ شره يعني من كان سيقيم الحد على الحجاج ابن يوسف الثقفي في أحد يقف أمامه كل سكت وكل العلماء والأئمة صبروا ومن خرج كانت نتيجته معروفة نعم بأمر من السلطان أو لا وحده ما في مانع يقيم لكن إذا أقام كان بنفسه يعني بغير إذن السلطان بغير علمه نعم هناك يعني أحد الرعية يمكن أن يقيم الحد لكن بإذن من السلطان أو يعلم منه أنه يرى يعرفه وأنه لا مانع عنده وهذا حدث من بعض الصحابة في قتل السحرة ونحو ذلك لا لا هذا للسلطان للسلطان فقط وإلا انظر إلى النتائج العقيمة التي ستأتي والوخيمة التي ستأتي من جراء هذا الفعل كل سيقوم وينتقم للآخر وهذا الذي حدث من بعض الجماعات التي تنتسب إلى الجهاد في سبيل الله أقاموا الحدود وفي بينهم فقام بعضهم على بعض ولم يقبلوا لأن السلطان فهو الذي يثبتهم جميعا أنت تفعل كذا خلاص إما أن يذعن وإما أن يقاتل السلطان بجيشه يقف أمام جيش هذا السلطان فهذا لا يقدر عليه لذلك السلطان والقائد والإمام هو الذي يقيم الحد وليس ذلك لأحد الرعية باتفاق أهل السنة والجماعة وطبعا صرح بذلك الإمام أحمد وغيره موقف ابن جبير من الحجاج خطأه فيه الإمام أحمد رحمه الله قال هذا خطأ منه وهذا ليس بصحيح وظن أنه صواب وأخطأ في مثل هذا وكما يقول شيخ الإسلام تيمية ما خرج أحد على السلطان في التاريخ بحق أو باطل إلا كان يعني الفساد الذي حدث والمفسدة التي حدثت أضعاف أضعاف المصلحة المرجوة أنت النتيجة معروفة النتيجة إيش النتيجة إيش هي قتلت قطعت رأسه فإذا كنت تريد هذا افعل خلي رأسك تقطع أنت خلاص منك يلا بسم الله تو جاي
فقرأ كتاب كتاب الاعتقاد يعني من كتاب البخاري. فظنوا يعني ان في رد على الجهميه فقاموا ورفعوا الامر الى القاضي فحبسه القاضي. فشيخ الاسلام ذهب الى يعني ذهب الى السجان فاخرج المزي يعني من السجن. يقولون يعني هذا يعني لانه يعني تعدى ويعني
يعني ايش ايش في انا حتى الان ما طلعت بشيء. لا 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 هو يعلم شيخ الاسلام تيمية له وجهته عند السلطان ويعلم ان هذا الامر فيه ظلم فاراد ان يبين لهذا السجان هذا ظلم منك انك اخذته بس ما في شيء. نعم يعني هذا حدث قريبا يعني أقصد في الأزمان المتأخرة من الشيخ أحمد بن حجر البطامي رحمة الله عليه شيخنا في قطر أنه كان يعني في قضية من القضايا رفعت إليه وتبين أن الرجل في ذلك بريء والضابط مسؤول السجن كأنه يريد يتشفى من هذا الرجل فحول القضية. طبعا القاضي لما الشيخ حكم فيها بالبراءة أخذه الشرطي ورده إلى هذا الضابط وأدخله السجن وعرف بذلك الشيخ نفسه الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله وذهب إليه وسأله عن اسمه أين فلان قالوا في السجن أخرجوه. قال أخرجوه خرج وأخذه وهو بنفسه أخرجه من السجن وحط كلام شديد جدا على هذا الضابط ومن كبار الضباط. فهذه القضية هذا قاضي وهذا حكم في هذه المسألة فهذا ليس افتئة على الحاكم بالعكس هذا ظلم من هذا الرجل. هذه المسألة ما لها علاقة بالموضوع. نعم هنخلص. تفضل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجل فقال اسكن أحد أظنه ضربه برجله وليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان.
حديث ايش؟ ياتي ياتي ان شاء الله شيء بسيط تقديم وتاخير فقط اصبروا علينا بس شوي.
قال حدثني محمد بن حاتم بن جزيع قال حدثني
لكن الاسناد بس هذا مسدد عين الرجال كلهم ها يلا بسم الله. طيب نعم يحيى بن سعيد ايش القطان يلا يا حبيبي ها سعيد بن ابي عروبه وقتاده بن دعامه السدوسي وانس بن مالك احسنت. نعم
قال حدثني محمد بن حاتم بن بديع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة المازشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعبد في ابي بكر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم فبعث عبد الله بن صالح عن عبد العزيز.
وشاذان هو الأسود بن عامر وعبد العزيز بن أبي سلمة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجشون من أئمة أهل المدينة، وعبيد الله بن عمر العمري المصغر في الاسم كبر في الرواية، ولماذا لم يذكر علي، لماذا لم يذكر ابن عمر عليا؟ لماذا؟ يقول الحافظ: فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، لا نفاضل بينهم، أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص وورد عن ابن مسعود أنه قال: كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب، وهذا المقصود به بعد قتل عمر، ويحتج في التربيع بعلي بحديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر.
فرح يعني الآن، الله أكبر يعني كل هذه ثبتت. أعوذ بالله من أهل مصر. نعم.
قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعالى أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له.
الله أكبر.
أما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجلك ممن شهد بدرا وسهما. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعد ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك.
الله أكبر. موسى بن إسماعيل التبوذكي وأبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري. موسى بن إسماعيل التبوذكي وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. قال: جاء رجل من أهل مصر. وبدعة الخروج بدايتها من مصر وترعرعت بالعراق قديماً. نعم، قديما وحديثا. فجاء هذا متحامل على عثمان رضي الله عنه فذكر هذه الأمور وصدقه فيها ابن عمر، ولكنه بينها له بيانا شافيا وافيا لا خفاء فيه، ودافع عن عثمان رضي الله عنه فيها، وبين أن العذر فيها لعثمان وأنه مأجور غير مأزور في فعل مثل هذا الأمر. ولذلك ينبغي التثبت والرجوع إلى أهل العلم فيما يبلغك وفيما تعلمه، فإن الأمور تنضبط بسماع كلام أهل العلم، ففيهم عندهم الشفاء وعندهم الدواء لكثير من هذه الأمراض، لا سيما أمراض الشبهات. أمراض الشبهات تجد جوابها وتجد شفاءها ودواءها عند العلماء وعند الراسخين نعم في العلم. نعم أما قول هذا الذي جاء من مصر فهو قليل الأدب لما يقول ابن عمر، هذا مفهوم. وأما أن يخاطبه بالكنية فالكنية فخر وأدب، فإذا قال يا أبا فلان هذا تعظيم له واحترام. ونحن كنا نخاطب الشيخ الألباني يا أبا عبد الرحمن، ما في مانع، بالعكس هذا نوع من التبجيل والاحترام له، لأن الرجل يحب ابنه، إذا قيل يا أبا فلان يعني فيها نوع من الرفعة له، فلذلك الكنية تشريف. هذا الذي يعني عندي فيه في شيء والله يبارك فيك. نعم نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر بعض أصحابه بكنيته، أو يقول له يا فلان، هذه من الأكبر من الأعلى الأدنى ما في مانع، وأما من الأدنى إلى الأكبر ينبغي أن يكون هناك. يعني هل ابن عباس كان يخاطب عمر يقول له يا عمر؟ لا، يقول له يا أمير المؤمنين، يخاطبه بمثل هذه أو يا أبا حفص يمكن، فلا يخاطبه باسمه، هذا الصحيح. لكن إذا حصل في بعض الأحاديث مثل ذلك فغالبا تكون يعني ليست بلفظها، وإنما هذا يكون من تصرف بعض الرواة. نعم نعم. في النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تتبع العثرات، عثرات عامة المسلمين، فكيف بالعلماء الكبار؟ بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقيل عثراتهم، قال أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، فأهل العلم وأهل الوجاهة ونحو ذلك ينبغي إذا كانت لهم بعض الأخطاء وبعض الأثرات أن يعني نحملها على المحمل الحسن وأن نتجاوز عنها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الأنصار اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، وتجاوزوا عن مسيئهم، فينبغي أن تغطي وتسكت عن يعني لا تشهر أخطاءه. يمكن أن تتناصح معه، هذه قضية أخرى، لكن لا تنشرها وتفسد. لماذا؟ لأنها بنشر ذلك بحجة، طبعا تنشرها بحجة التحذير منه، فأنت تحذر منه من جهة، ولكن في الحقيقة أنت تصد بذلك عن سبيل الله، لأن عنده خير كثير وعنده علم غزير، إلا أن يكون مبتدعا داعيا إلى بدعته، فالتحذير منه واجب حينئذ، وهذه قضية أخرى. نعم.
باب في الصحيحة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، وذات أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول خزلني أو أكلني الكلب حين طعنه. فطار العز بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه ابن ساء، فلما ظن العز أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أراه. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع
الصنع
قال الصنع قال نعم قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت. بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته. فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه. وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد من في الإسلام ما قد علمت. ثم وليت فعدمت، ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفان لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك. قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86 ألفا أو نحوه. قال إن وفى لهم مال آل عمر فأديه من أموالهم، وإلا فكن في بني علي بن كعب، فإن لم تف أموالهم فكن في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدخل مع صاحبيه، فسلم واستأذن. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدخل مع صاحبيه، فقالت كنت أريده لنفسي ولأوفرنه بي اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجلا إليه فقال ما لديه؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت؟ قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت احملوني. ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قلنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسألنا عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعدية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا لم يستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعدله عن عجز ولا خيانة. فقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا، فإنهم رزق الإسلام وجزاة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومارسة الإسلام، أن يؤخذ من حراشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعدهم
بعهده،
وأن يقاتل من ورائهم،
أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم
ولا يكلفوا إلا طاقتهم، فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه فأدخل. فوضع من هالك مع صاحبيه، فلما قرض من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيهما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آمن عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت،
فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا من آخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان. فبايعه فبايع له علي وولد أهل الدار فبايعوه.
الله أكبر. في هذا الحديث رواية موسى بن إسماعيل التبوذكي وأبو عوانة أيضا هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وحصين بن عبد الرحمن وفي هذا الحديث فوائد جمة نذكر منها الرفق فيه الرفق بالرعية مع الشدة في الحق كان عمر رضي الله عنه يساوي الصفوف بنفسه وكان مهابا وكان لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه فإن رأى رجلا متقدما من الصف أو متأخرا ضربه بالدرة ما كان يترك المسألة كما يفعل الأئمة اليوم يعني هذا من تمام النصح للمصلين وفيه الاهتمام بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام ونحوهم الاهتمام بأمر الضعفاء للأرامل والأيتام ونحوهم في تعاهد الإمام لرعيته في تسوية الصفوف ونحوها فيه الحذر من وجود خلل بين الصفوف وفيه أن عمر كان ملهما لمعرفته لقاتله وفيه السنية قول الإمام استووا في جواز إطلاق قول الكلب على الخائن الغادر وفيه عدم استئمان العلوج استئمان العلوج الكفار وفيه أن الكفار يخونون ويغدرون بالمسلمين ما وجدوا إلى ذلك من سبيل يخونون ويغدرون بالمسلمين ما وجدوا من ذلك إلى سبيل وفيه مشروعية الاستخلاف في الصلاة استخلاف الإمام الصلاة لمن نابه شيء وفيه أنه ينبغي أن يلي الإمام خيرة الناس في جواز التخفيف في الصلاة عند الحاجة، وفيه جواز الإطالة أحيانا في صلاة الفريضة للمصلحة، رحمك الله. وفيه كذلك قول سبحان الله من المأمومين إذا نابهم شيء في الصلاة، وفيه قول لا بأس للمريض، وفيه الثناء على المحتضر في وجهه وتذكيره ببعض أعماله، حتى يفتح له باب الرجاء وهذا الشاب الذي جاء لعمر يبشره كان مسبلاً، انظروا إلى عمر رضي الله عنه ما منعه ما هو فيه في هذه الحالة الشديدة، ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فأنكر عليه وقال ردوا علي الغلام، وقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. في بعض الروايات قال له أحائض أنت؟ قال ويحيض الرجال؟ قال ارفع ثوبك، يعني هذا التصرف وهذا الفعل فعل النساء الإسبال. ففيه تحريم الإسبال أو إسبال الثوب، وفيه أن أهل الإيمان جمعوا بين إحسان وخوف، وأهل النفاق جمعوا بين إساءة وأمن. بين إساءة وأمن، أهل النفاق جمعوا بين إساءة وأمن. فيه جواز البكاء على الميت أو المحتضر وفيه فضل عائشة رضي الله عنها بإثارها على نفسها وفيه جواز استخلاف الإمام ولكن عمر هل استخلف؟ لم يستخلف وقد قال له إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف فطبعا اختار من؟ اختار هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يستخلف في ذلك وإنما جعل الأمر شورى وفيه أن الإمامة تكون بين أهل الحل والعقد وتكون في قريش يعني الذين بيدهم زمام الأمور يحلون يربطون الآية كله الوجهاء والأمراء والعلماء لا تكون لعامة الناس والدهماء ولا تكون على حسب الديمقراطية التي المزعومة عامة الناس ان تطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله عامة الناس ما يفهمون شيئا مهما همهم شهواتهم وبطونهم وبس فلا ينظرون إلى مصلحة شرعية ونحو ذلك وفيه تزكية واضحة لسعد رضي الله عنه وفيه فضل المهاجرين الأولين ورد على الروافض وكذلك فضيلة للأنصار وفضل نصرة السنة وفيه أن أهل العلم والفضل يعفى عن سيئاتهم وتجاوز عن عثراتهم بما قدموا للإسلام والمسلمين وفيه وجوب الزكاة على الأغنياء وفيه الوصية بالمعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين سيأتي في بابه إن شاء الله وفيه تنفيذ الوصية الواجبة وفيه الشورى في الاستخلاف أو الشورى في تنصيب الإمام فيه فضيلة ظاهرة لهؤلاء المذكورين طلحة والزبير طبعا علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد عبد الرحمن بن عوف، وفيه رد بالغ على من زعم أن الأولى بالخلافة علي كان أولى من عثمان، حيث اجتمع الجميع على خلافة عثمان ومبايعته حتى علي رضي الله عنه. وكان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة، سبي يعني وصل إلى أن بلغ الحلم، فكتب إليه المغيرة وهو في الكوفة يذكر له غلاما عنده صانعا ويستأذنه أن يدخله المدينة ويكون الغلام عنده عند المغيرة في المدينة، ويقول إن عنده أعمالا تنفع الناس، إنه حداد ونقاش ونجار، فأذن له، فضرب عليه المغيرة كل شهر 100، فشكى إلى عمر شدة الخراج، قال ما خراجك؟ فقال له ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل، فانصرف ساخطا، فلبث عمر ليالي، فمر به العبد فقال ألم أحدثك أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح؟ فالتفت إليه عابسا فقال أصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. فأقبل عمر على من معه فقال توعدني العبد، فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه، فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس في الليل في الظلام حتى خرج عمر يوقظ الناس الصلاة، وكان عمر يفعل ذلك. فلما دنا منه عمر وثب إليه فطعنه 3 طعنات إحداهن تحت السرة حتى خرقت الصفاقة وهي التي قتلته، قتله الله. ظن يعني نعم، قلنا ما منعه ما هو فيه من ترك الأمر المعروف لا منكر. لا، يحذر منه إذا كان رجلا من أهل البدع، يحذر منه، لا يذكر له حسنات وما حسنات. نعم، هذا خطأ، منهج الموازنة بهذا المعنى هذا غلط كبير. الله أعلم. نعم، هذا الفعل من الإمام. نعم، وعثمان لا، إمام المسلمين. لا، من قال إن سكن في المقابر؟ الله أعلم، هذا يعني هذه كلها على كل حال حالة خاصة. قضية أن عائشة رضي الله عنها كانت في نفس الحجرة، هل ثبت هذا؟ لا، هي كانت تدخل بغير حجاب، لما دخل عمر صارت تدخل بالحجاب، هذا الذي أعلمه. تفضل.
شفت بعض الروايات في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان يعني يسأل يعني أهل المدينة بيت بيت في تفريد يعني في خلافة علي رضي الله عنه عن عثمان، يشيلون بك يعني جواز أخذ رأي الرعية في تولي يعني تولي اختيار الخليفة.
ما في شيء من هذا، هذا ما في شيء من. نعم
ما في شيء في هذه.
اي نعم وين شعب وين الشعب هنا؟
هذا في دليل على ان عمر جعل الشورى، جعل الراي للاغلبيه اذا اجتمعوا
الخمسه، وقال في ذلك ثم ينضم اليهم او يختلف، واذا اجتمعوا ثلاثه كذلك يصير المرجح من الخارج هذه
ليست
الاغلبيه، انما هذه قضيه يعني الشورى. اولا المساله مساله الشورى، الشورى شيء يعني ناس يفهمون من العلماء هم الذين يجتمعون لاختيار الإمام، ليس لعامة الناس. يعني إذا كان الرأي للعامة فينظرون إلى يعني قد يكون ليس الصالح هو الذي يجتمعون عليه، قد يجتمعون على من يرون أن معهم مصلحة أو يوافقهم على آرائهم ويوافقهم على أهوائهم. وأما وهذه طبعا محدودة. ثم قضية المرجحات بين في الشورى، هذه ترجع إلى واحد هو الذي يرجح الأمرين إذا استوى الجميع، وإما إذا كان فيه تغليب فتكون هذه من المرجحات، العدد يكون العدد من المرجحات، لكن ليس هو المرجح الوحيد والأول، خاصة إذا لم يكن هناك رئيس له. أما إذا كان هناك رئيس فالشورى معلمة وليست ملزمة، يعني بمعنى أنه إذا كان هناك شورى يتشاور الناس فيها عشرة وعليهم رئيس فيأخذ الأقوال ويحسم هو القول حتى ولو كان مخالفا للجميع. وأما إذا لم يكن هناك أحد يفصل بين المجموعة مثل هذه القصة، فجعل عبد الله بن عمر هو مرجح من المرجحات، كما أنه جعل كذلك العدد مرجح من المرجحات. نعم لا ابن عمر نعم ما تفضل. الله أكبر. تفضل. لما إيش؟ يبصرون تحت التراب. يعني هو ميت إذا كان فوق التراب لا يرى لا يبصر، فكيف إذا كان؟ تأدبا فقط. نعم لا ليس واجبا من شدة حياء، يعني في رجل في البيت سواء كان ميتا أو حيا، هذه مسألة أخرى.
في واقع الدول الإسلامية أغلبها يعني لا تحكم بإمام، كيف يتم يعني تعيين أن هؤلاء من أهل الحل والعقل وهؤلاء ليسوا من أهل الحل والعقل؟ ما هي المعايير يعني؟
معايير أهل الحل والعقد هم أهل الوجاهة والأمراء وأهل العلم معهم، يبصرونهم وهم يرجعون إلى شرع الله، بمعنى أنهم يرجعون إلى الدين، يرجعون إلى يعني إلى هؤلاء العلماء فيما يختلفون فيه، فهل هذا يوافق الدين أو لا يوافق، يخالفه أو لا. يعني ناولني يدك ها ولي نبايعك. اي المبايعه، المبايعه هي مصافحه. نعم.
ناقض علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. فقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن هرام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
لا عفوا، هناك بعض الفوائد الأخرى أيضا يعني حتى لا تفوت، في كذلك أن الإمامة تنعقد بالبيعة، وفيه اهتمام الإمام بأمر الدين وقيام أمر المسلمين على أكمل وجه، وفيه النصيحة لعامة المسلمين، وفيه جواز المدح في الوجه بشرطه كما ذكرنا من قبل، قلنا فيه المشهورة في نصب الإمام وتقديم الأفضل، نعم. نبيذ ليس محرما، نبيذ هو قطع تمر تضع في الماء أو زبيب يضع في الماء ليحلو الماء ثم يشربه، فهذا هو النبيذ. نعم ليس النبيذ الخمر. نعم نعم، في عندما كبر لصلاة الفجر. نعم طيب، هذا في بداية الصلاة بعدما كبر. نعم نعم وين هذه الرواية؟ قرأتها أو سمعتها؟ ها؟ سمعتها. وما أفت الأخبار إلا رواتها. نعم من الإمام؟ نعم هو الذي يختار أهل الحل والعقد.
ومن يختار الإمام؟
نعم
ومن يختار الإمام؟
هو الذي يختار الشورى، والذي يختار الذي يختار الإمام. نعم في أشياء تأتي بداية من الله سبحانه وتعالى وحدها، معنى الآن مثلا المسلمون لهم أمراء ولهم كذا، لكن لو خرج المهدي وعرفنا أنه هو ستجتمع إليه الناس بصورة تلقائية، صح أو لا؟ ثم هو بعد ذلك كذلك هناك في أشياء تفرض نفسها بنفسها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وإلى آخره، فصورة طبيعية جدا الناس يجتمعون حول من؟ يشوفونهم واحد آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. فهكذا تكون الله سبحانه وتعالى في الأمة الآن رفع العلماء، صحيح أو لا؟ فاختار الله سبحانه وتعالى من كل هذه يعني المليار المسلم أئمة عظماء كبراء يرجع إليهم الشباب والناس والكبار والصغار بصورة تلقائية، مثل الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني أو الشيخ العثيمين أو الشيخ الفوزان أو مشايخ أهل العلم الكبار، سيرجعون إليهم، صحيح أو لا؟ ها؟ فيكون الأمر بهذه الطريقة. طيب يا شيخ فلان وفلان كلهم تجدهم يجتمعون حول هذا، أن هذا الرجل يصلح لهذا الأمر، مفهوم؟ هكذا تأتي المسألة وبمنتهى البساطة والسهولة. لا نعم، يعني أن هؤلاء يعني يقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحماية النساء وكفاية أمر الأرامل ونحو ذلك، بحيث لا يكون هناك أي نقص يعني أو أي شيء ينقصهم أبدا، يعني يقوم على شؤونهم ويجعل لهم أموال ونحو ذلك للقيام على شؤونهم. إيش؟ وقف على حذيفة بن يمان وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظرا إلى أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. هذا الكلام الذي دار بين عمر وبين حذيفة وعثمان في مسألة إيش؟ ما إذا يعني مسألة القيام بأمور المسلمين في قضية الخراج الذي يخرج من الأرض، يعني الآن إذا فتحت الفتوح ودخل الناس أو دخل الإمام وأخذ الأرض عنوة وبالقوة، فحينئذ أو صلحا بينه وبين أهل هذه الناحية أو هذه الأرض، فماذا يفعل؟ يتفق ويأخذ، يتفق مع أهل هذه المحلة أننا لا نقاتلكم، تستمرون على ما أنتم عليه، ولكن بشرط أن ما يخرج من الأرض هو مناصفة بيننا وبينكم، تعطونا النصف كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على ذلك. فعمر أراد أن يقول لحذيفة ولعثمان بن حنيف لا تشددوا على الناس وتحملوهم ما لا يطيقون في ذلك، خفف عليهم من الخراج، خذوا منهم شيء ليس شيئا كثيرا. واضح؟ نعم. نعم. الخلافة الإسلامية تقوم إيش؟ مملكة وراثية، تقصد من الناحية الواقعية أو من الناحية الشرعية؟ الواقعية طبعا موجود، وإنما من الناحية الشرعية ليس هذا هو الطريق الصحيح صلى الله عليه وسلم. أخطأ. نعم. 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 تفضل.
باب مناقل علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من تمني وأنا منه. فقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يمسح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكن ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفت على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك أخوه. نعم.
نعم. عبد العزيز وابن أبي حازم عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة المجشون، ولا أبو حازم ابن أبي حازم؟ هذا أبو حازم أظن. إيه، عن أبي حازم أو عن أبيه. أبو حازم سلمة بن دينار، وعبد العزيز هذا ابنه. نعم. ما تشيل عن، خلي عن كما هي، يعني عن أبيه. نعم. نعم. عبد العزيز هو ابن أبي حازم، يعني يروي هذا عن أبيه. وأبو حازم اثنان في هذه الطبقة، طبقة التابعين اثنان: أبو حازم سلمة بن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد، وأبو حازم سلمان مولى عز الأشجعية الذي يروي عن أبي هريرة. في رواية قال عن أبي. وطبعا هذا الحديث واضح في مناقب علي بن أبي طالب، وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي أبي الحسن وأبي تراب على ما كناه الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج يعني غاضبا من عند فاطمة وذهب إلى المسجد وكان مستلقيا في المسجد على التراب فرآه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وداعبه بهذه المداعبة وقال له كم أبا تراب وكان يحب أن يكنى بهذه الكنية. ولم يرد في الحقيقة في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد الصحيحة أكثر مما جاء في علي. وكأن السبب في ذلك أنه تأخر ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه فكان ذلك سببا لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من خالفه فكان الناس طائفتين وقد هلك فيه طائفتان. طائفة غلت فيه جدا حتى ألهته وزعم كثير محبته وهم في الحقيقة قد غلوا فيه وجعلوه وأنزلوه فوق منزلته التي أنزله الله والتي يعرفها هو فضلا عن غيره من الصحابة من نفسه. وفي المقابل جفت طائفة أخرى فيه فسبته وكفرته وحاربوه طبعا وحاربهم ثم اشتد ذلك وانتقصوه وبعضهم اتخذ لعنه على المنابر سنة عياذا بالله. والخوارج بغضوه وزادوا في ذلك حتى كفروه كما قلنا. فصار الناس في حقه على ثلاثة فرق: أهل السنة والمبتدعة من الخوارج والمحاربين لهم بني أمية وأتباعه الموالين له والغالين فيه وهم في الحقيقة ليسوا بأتباع له فقد تبرأ منهم. أما أهل السنة فيحبونه ولكن ينزلونه المنزلة اللائقة به وهي التي كان عليها. فأهل السنة والحمد لله يبثون فضائلهم كما ترون في كتبهم وينشرونها ويحبونه ويوالونه ويعظمونه ويعرفون قدره ولكنهم لا يغالون فيه ويرفعون فوق قدره. وأما أهل البدع فيزعمون محبته ويخالفونه أشد المخالفة فقد كان يحب أبا بكر وعمر ويتمنى أن يلقى الله بعمل عمر رضي الله عنه وأولئك خالفوه فزعموا عياذا بالله زعم بعضهم أن عمر مريض بداء لا يشفى منه إلا بماء الرجال قاتلهم الله. ولذلك من الافتراء والكذب على الشيخين فأي اتباع لعلي في ذلك؟ خالفوا عليا أو وافقوه؟ خالفوه. نعم علي رضي الله عنه يعني قضية الخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف قط، ولو كان مستخلفا لاستخلف أبا بكر، لكنه أشار إلى استخلاف أبي بكر حينما استخلفه في الصلاة، ولذلك قال علي ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا؟ واضح هذا؟ مفهوم؟ طيب وش فيه؟ الرأي في هذه الحادثة في هذه في في في, في هذه الغزوة، فهو يعطي الرأي في كل غزوة يعطيها الواحد، فلهذه الرأي أعطاها لعلي. إيش فيها هذه؟ نعم. وأمر أسامة بن زيد. نعم. كثير من الصحابة أمروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص صاروا كلهم خلفاء، هذه فوضى. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي يعني القادة بهذه الوصايا، قال انفذ على رسلك على مهل حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وهذه ملاحظة مهمة، وهي أن المقصود ليس القتال والقتل كما يظنه البعض، وإنما المقصود الأول إيش؟ الدعوة إلى الله عز وجل. المقصود الأول هو الدعوة، ليس المقصود القتل والذبح. وهذا فيه رد بالغ على يعني كثير من الشباب والجماعات المعاصرة، وإنما المقصود هداية الناس. فالجهاد وسيلة أو غاية؟ وسيلة. والدعوة وسيلة أو غاية؟ وسيلة. طيب أنت تحقق الغاية وهي تعبيد الناس لرب العالمين، هذه الغاية إذا حققتها بغير قتال وبالرفق، أليس هذا الأولى؟ إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فعلى كل حال المسألة أظنها واضحة في مسألة يعني في قضية التقديم الدعوة أولا والإعذار إلى الله وهداية الناس قبل قضية القتال، فالقتال ليس مقصودا لذاته، وإنما هذا آخر الدواء الكي كما يقال. لذلك أنت أولا تدعو الناس إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، هكذا يكون على هذا الترتيب. فآخر شيء قضية القتل والقتال. نعم مش الطلب، أما إذا هجم عليك صائل يعني دخل عليك بيتك وأذاك فتدفع عن نفسك، هذا واجب عليك، ما في خلاف على هذا.
دخول البيت
وهنا طبعا مر معنا قضية الشورى وتنصيب عمر، أو لما طلب من عمر الاستخلاف وجعل الأمر شورى بين الستة، في هناك قصة أنه إذا خالف هؤلاء الستة تقطع أعناقهم وتضرب أعناقهم جميعا، وهذه القصة ليست ثابتة. وطبعا القصة معروفة في تاريخ الطبري، وفيه فيها أبو مخنف الكذاب، فلذلك لا يعتد بها ولا يلتفت إليها. هذا تنبيه من أحد الإخوة جزاه الله خير. نعم قالوا ايش؟ عند جهاد الطلب، نعم ليس عند جهاد الدفع، لا لا يلزم. العراق تدخلنا في مواضيع كبيرة الآن، تدخلنا في حرب. أقول بارك الله فيكم، قضية العراق قضية جهاد دفع وليس جهاد طلب، فإذا دخل العدو عليك البيت فيجب عليك أن تقوم أنت ومن معك بكل ما تملك كل ما تستطيع، لكن إياك أن تتحرش به، فإنه لا طاقة لك بهذا العدو الغاشم، بمعنى أنك تراه هو تركك ويمشي في الطريق وأنت تقوم وتتحرش به، فيأتي ويدمر عشرات البيوت وينتهك مئات الأعراض ونحو ذلك مما يعني قد يحدث. هذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمكة وقد بعث بالسيف، ولكنه لم يؤذن له بالقتال. لماذا؟ رغم أنه كان مستضعفا، لأن الأمر يعلم أنه سيترتب عليه مفاسد أكبر وأعظم لو قام بهذا الأمر يعني في ذاك الوقت. صبرا، فقضية أما أن تقول هذا جهاد لدفع العدو، نقول أن في الحقيقة لا، ليس هناك كبير فرق بين الحكم السابق وجود مثل صدام وبين وجود هؤلاء الأمريكان، صحيح أو لا؟ في فرق؟ من أي جهة؟ يعني أو الأمريكان أحسن؟ لا، أنا أقصد هناك من حيث الكفر، هل هناك فرق؟ ها؟ في؟ إيش؟ هؤلاء أهل الكتاب؟ لا، أنا الذي أقول يا أخوان قضية تضييق على المسلمين، التضييق على المسلمين كان موجودا هنا وكان موجودا هناك، بل قد يكون في عهد الأمريكان أخف تضييقا من عهد الباء السابق، لكن المسألة ليست هنا، المسألة في قضية هل أنت مستطيع لرفع هذا الظلم عنك أو ليس مستطيعا، هذه قضية مهمة. فلذلك ينبغي في مثل هذه القضايا ألا تحسم هكذا ونحن جالسين كأننا نجلس في السوق، وإنما يرجع في كل هذه القضايا وهذه المسائل المدلهمة والمهمة إلى العلماء الكبار، فلا يجوز لنا أن نتدخل بعقولنا ولا بعاطفتنا في هذه المسألة الشائكة الكبيرة العظيمة. فننظر إذا قال العلماء قوموا للجهاد ونظموا عمليات ضد الأمريكان مثلا هناك، فحينئذ نحن مع العلماء. إذا قال لا اجتمعوا كلكم، لما تجتمعوا تحت راية واحدة ظاهرة واضحة واجتماع كامل ثم تقومون، فحينئذ يعني يجب علينا أن نسمع للعلماء في قولهم. أما أن تحل قضايا مصيرية كهذه في جلسة ونحن طلاب علم صغار لا نفقه المسائل كما ينبغي ولا نعرف الأحكام، لا أحكام الجهاد ولا الأحكام والنوازل التي نزلت بالمسلمين، تحل في مجالس كأنها يعني قضية هينة، هذه قضية دماء وقضية أنفس، فمن يعني يلقى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدماء ومثل هذه الأنفس؟ هل أحد منا يستطيع أن يتحمل هذا عند الله سبحانه وتعالى؟ أنا بالنسبة لي أبرأ إلى الله عز وجل من أن أدخل في مثل هذه المسألة بمثل هذا يعني بهذه العجالة، وإنما نرجع في كل هذه المسائل إلى العلماء الكبار، هم الذين يفتوننا. فإن لم تكن عندنا فتية أو فتوى فيجب أن نتوقف حتى يفتى لنا، أما أن نخوض بسهولة في هذه القضايا فالحقيقة أنا أرفض ذلك تماما. نعم شيخ. صحيح جزاك الله خير. هنا لفتة مهمة جدا، وهي مسألة هل نحن أو هل سألنا أنفسنا ما سبب وجود مثل هذا البلاء؟ طبعا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يرفع عنا وعن إخواننا سواء في العراق أو في غيرها من بلاد المسلمين كل سوء، وأن يعني يجنبهم كل ما هو ما هم فيه من ضيق. لكن هل سألنا أنفسنا عن سبب نزول مثل هذه النوازل بنا؟ سألنا أنفسنا عن هذا؟ هذا أول ما يجب أن ننشغل به، أول ما يجب أن نبحث عنه عن السبب، صحيح أو لا؟ فهناك سنن يا إخوان لا تتبدل ولا تتغير، سنن لله سبحانه وتعالى في قضية تولية هؤلاء من يسيطر البنك، المعيشة، كل ما يعني يحدث من حدث للمسلمين هناك سنن لله سبحانه وتعالى فيه، فينبغي أن تتعرف على هذه السنن وعلى هذه الأسباب، ثم بعد ذلك ستحل، أو هذا هو مفتاح لحل كثير من القضايا بإذن الله. فإذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، عرفنا أن السبب هو نحن، السبب هو نحن، فهذا البلاء ما جاءنا من الخارج إلا لأننا نستحق ذلك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. نحن الآن نعزو كل ما يحدث لنا إلى قوى الغرب، إلى حكامنا، إلى كذا، نريد الأخطاء التي فينا نحن نعلقها بغيرنا. الله سبحانه وتعالى قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، نولي بعض الظالمين بعضا، فهذه تولية هذا إنما جاءت بسبب ماذا؟ بسبب أن الذي تحت هؤلاء ظلم الناس. قد يقول قائل كيف هم مظلومين؟ قل والله إنهم ظلم، بل إن عامة الناس لأشد ظلما من كثير من الحكام والرؤساء، ولا نقول ذلك دفاعا عن أحد، لكني سأثبت لكم ذلك. بعض الرؤساء ما سمعنا قط في يوم من الأيام أنه ذهب عند قبر من القبور يقول يا سيدي فلان أغثني، صح أو لا؟ لكن كثيرا من الناس يفعلون ذلك أو لا؟ هذا ظلم أو لا؟ هذا أظلم الظلم، هذا الشرك الأكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لكن لما يأتي الشرك أين الأمن؟ أولئك لهم الأمن، لهم الخوف، لهم التهديد، لهم الوعيد في الدنيا والآخرة عياذا بالله. ما يفعله، ولا أقصد طبعا، والحمد لله في إخوان لنا هناك في العراق من خيرة الإخوة وأصحاب منهج والحمد لله صحيح، وفي منهم والحمد لله موجود معنا هنا، لكن ما يفعله عامة بل وخاصة الناس في العراق ممن ينتسبون إلى الدين وأصحاب العمائم من الشركيات والدعوة إلى البدع والخرافات، والله لا يأتي فقط بالأمريكان، يأتي بكل قوى الكفر على العراق، ليس هذا خاصا بالعراق كذلك، وإنما هذا أنا أقول هذه الويلات على المسلمين في مشارق الأرض، لكن العراق كمثال. فإذا المسألة مسألة واضحة، الله عز وجل لما علم في أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أن خير الناس وقلوبهم خير القلوب وأهل توحيد وتقى، جعل لهم القائد عليهم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يستحقون ولاية هذا العبد الصالح. وهكذا كلما قل الوالي كلما قل قل كان على أهل العراق في زمن عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص، فعلوا به ما فعلوا، استبدلهم الله بمن بالحجاج وغيره بالحجاج وغيره من ليش؟ بسبب ظلم. راح المغيرة بن شعبة اتهموه، ما راح لهم أحد، فمثل هذا يأتي بسبب ظلم العباد. ولذلك في العصر الحديث لو رجعنا قبل 100 سنة وقبل 200 قبل 200 سنة انظروا إلى الولاة والولاية في الناس، تكون في كل بلد على حسب أحوال أهلها، إن كانوا على خير وصلاح تجد أن الولاية فيهم على خير وصلاح، لو إذا كان فيهم انحراف فيغير الله سبحانه وتعالى لهم الوالي على حسب، لأن هذا الرجل لم يخرج يعني لم يأتي من جهة أخرى، وإنما جاء من نفس الشعب ومن الناس. فالشاهد يا إخوان أن العلماء قد بيّنوا لنا أن سبب، وطبعا هذا بالأدلة الشرعية، أن سبب الفساد الذي يكون من الحكام هو في الحقيقة بسبب المحكومين. ولذلك لما قيل ويروى أن عليا قال له رجل: لماذا كانت الخلافة في عهد الشيخين على أكمل الوجوه ولم يكن هناك أو ثم خلاف كما في عهدك؟ قال: لأن الشيخين يعني أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي وأنا وال على مثلك. انتبهتم؟ وكما يقال كما تكون يولى عليكم. فإذا لأن هذه مسألة شاقة على النفوس تحتاج إلى مجاهدة وعمل كثير وصلاح واستغفار وتوبة ودعوة، فلذلك الناس تستسهل قضية إيش؟ الكلام على الحكام وخلاص، ويحطها كلها في رأس هذا المسكين. طبعا أنا لا أعفي الحكام من أخطائهم ومشاكلهم، لكن أقول غير ما في نفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يغير لك هذا، إما كما قال أبو مسعود فيما ذكرناه قبل قليل: فاصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحاكم الظالم، طبعا أمرنا بالصبر وأمرنا بأن نؤدي الذي علينا ونحو ذلك. السلف لما جاء رجل أو جماعة من الفقهاء إلى الإمام أحمد رحمه الله وقالوا: إن جئنا نستشيرك في أمر أن لسنا نرضى بإمرة هذا السلطان، قال: لا، اصبروا، قال: حتى لا تكون فتنة. قال: أولسنا في فتنة؟ وكان يحمل الناس على القول بخلق القرآن وهذا كفر. قال: وإن كان فإنما هي فتنة الخاصة، فإذا وقع السيف كانت فتنة العامة، فتنة عامة في الناس، وهذا الذي نراه. كثير من الإخوة قال: يا أخي أين نصرة الله؟ وهذه أفغانستان قاموا وأقاموا الإسلام ومع ذلك جاء الأمريكان. نقول، قلت لهم: اتقوا الله يا إخوان، والله هذا كلام ما نقوله ذما لإخواننا في أي مكان، ولكن هذا الواقع الأليم وقد يحزن منه كثير من الناس، ولكن لا بد من المصارحة. أهل أفغانستان الله سبحانه وتعالى يخلف وعده،
الله وعد بالنصر، فلو كان هؤلاء يستحقون النصر الله سبحانه وتعالى يخلف وعده لهم؟ لا والله، نحن ثقتنا بالله وظننا بالله ويقيننا بالله عز وجل أنه لا يخلف وعده قط. إذن نسيء الظن بالله أو نسيء الظن بأهل أفغانستان أو لا؟ انتبهتم؟ لا نسيء الظن، بل هو الواقع، بل هو الواقع، مزار شريف ما مزار شريف، وعبادة غير الله والتمائم والشركيات والبدع والخرافات، ومحاربة السلفية والسلفيين بحجة أنهم وهابية. ماذا فعلوا في الشيخ جميل الرحمن؟ ماذا فعلوا به في أفغانستان؟ قتلوه قتلهم الله. ماذا فعلوا بجماعة جميل الرحمن هناك لما أقام الإسلام وأقام التوحيد؟ اجتمعوا كلهم عن قوس واحدة وقتلوه، ودخلوا كنر وهدموها جميعا ودمروها، هذه الأحزاب الإسلامية. هذا القتل والقتال لم يكن من الشيوعيين، بل كان بأيدي المسلمين، انتهكوا فيها الأعراض وفعلوا. هؤلاء المجاهدون زعموا أي جهاد؟ فإذا الشرك والبدع والخرافات هي التي أتت على المسلمين بهذه الويلات، والناس لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا ولا يتعلمون ولا يريدون أن يتعلموا مع الأسف، إلا من رحم الله. فإذا القضية قضية النصر والظفر والبلاء والمصائب والذلة والعزة، كل ذلك يمشي بسنن، وفق سنن لله سبحانه وتعالى. إذا حقق وأسباب، إذا حققنا هذه الأسباب وسألنا الله سبحانه وتعالى النصر، جاءنا النصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، هذا وعد أو لا؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آمنوا عملوا صالحات يعبدونني، هذه كلها شروط لاستحقاق النصر، وإلا والله لا يمكن أن ننصر أبدا، ولا يمكن أن نعز أبدا على هذا الحال الذي نحن فيه، لا سيما قد في زمن من الأزمان أو في وقت من الأوقات أو في بلد من البلاد بسبب جهل الناس وكذا قد يأتيهم نصر، قد يعني يكونون على جهل بعض المسائل العقدية مثلا. لكن الآن وقد انتشرت السنة والتوحيد وقيمة الحجج على العباد، وحوربوا مع ذلك. الذي فعله المسلمون في أفغانستان بالسلفية والسلفيين لم يفعلها أحد، لا الشيوعية ولا الأمريكان وغير ذلك بالدعوة السلفية، وكيف نريد نصرا؟ وهكذا يا إخوان في كل مكان. الآن معنا إخوة من العراق، لو سألناهم ماذا فعل بالدعوة السلفية من مشايخ البلاد، من المشايخ المسلمين ليس من الأمريكان، كيف حوربت السنة؟ كيف حورب التوحيد؟ وكيف ظهر الشرك ورفع لواء البدعة؟ قولوا ماذا يفعل؟ أحد من الإخوة الموجودين يذكر لنا، هل نصرت السنة؟ هل نصرت التوحيد؟ هل ترك فقط الدعاة إلى السنة والتوحيد في حالهم، لا أحد يتكلم عليهم من هؤلاء؟ وهل هذه هي السمة العامة الظاهرة أو لا؟ صحيح يمكن أن يكون لدعاة التوحيد بعض المخالفين لهم، لكن هل هذا هو الأصل أو لا؟ واضح يا أخوان كلامي؟ تفهمون ما أقصد؟ تأخير للنص؟ لا لا لا، هذا ما هو لا هذا ما هو تأخير للنص، ما هو تأخير للنص، هذا يختلف. لا 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 لا، هذا غير. نوح عليه السلام قضيته قضية أخرى، قضية دعوة نصر أو لا، لكن هناك كانت أقيمة دولة إسلام، صح؟ كانت القوة لهم في أفغانستان، كانت القوة لهم، فلماذا أزيحوا من الحكم؟ هذا ليس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب وهو في المدينة، هل الحرب السجال يعني اجتيحت المدينة؟ لا، المدينة تبقى، الإسلام موجود وقائم، لكن مرة ينتصر الجيش مرة لا ينتصر، هذا السجال، السجال الجيش ما له دخل، لكن الحكم قائم. الآن لا، الحكم أزيل، هذا خذلان من الله سبحانه وتعالى لهذه الفئة، لأنها لا تستحق النصر، إنها فئة مخذولة، فئة فيها من الشرك وفيها من البدع والخرافات. كيف تقول استأخر النصر؟ ما استأخر النصر، ما في نصر أصلا. نعم، إيش تستهزئ بهم؟ الآن نتكلم عن واقع، هذا هؤلاء كلهم مسلمون، نحن لابد أن نشعر بإخواننا كما لو كان الأمر فينا. إذا لم نعرف الداء لا يمكن أن نعالج، أما أن نقول أنهم ما شاء الله ممتازون جيدون، فهذا لن تعالج أنت المريض بهذا. نعم، أنا قلت كلهم مشركون، الآن أقول لإخواننا المسلمين، قلت أنا قلت مشركون، أنا أقول شرك، ما قلت مشركون. إخواننا مسلمين عندهم شركيات، عندهم دعوة إلى الشرك، لا يستحقون النصر بهذا، لا يمكن. الدنيا كلها لا تقوم إلا على التوحيد، فإذا لم يوجد توحيد لا يمكن يأتي النصر. أي توحيد؟ في مزار شريف، اي نعم، حاربهم للشيخ جميل الرحمن وحاربهم للموحدين، هذا توحيد؟ نعم، اهل افغانستان اهل التوحيد، هناك فئة تدعو الى السنة والتوحيد، حاربوها حتى اخرجوها، بل الرجل اقام الاسلام فيها والحدود واقام الشرع، قاموا كلهم، اتوهم من جميع الولايات الافغانية، جميع الولايات الأفغانية جاءوا إليهم، جميع الأحزاب الإسلاميين المجاهدون جاءوا من كل الولايات، ودخلوا وفي في 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 ليلة واحدة هدموها جميعا، وأخذوا ونهبوا وفعلوا. هذا الذي فعله يا إخوان، أنتم إذا كنتم لا تعرفون واقع الأمة فهذه مصيبة، وإذا كنتم تعرفون الواقع فهذه مصيبة أكبر، لأنكم تكتمون الحق. فالمسألة واضحة يا إخوان وجلية، وأنا أستغرب، نحن الآن لا نستهزئ بالمسلمين ولا نسخر ولا نشمت فيهم، لا تظنن أني أشمت في أحد من المسلمين، لكن نقول لابد أن نحن أن نقف على المشاكل هذه حتى نقف على العلاج. قد يحزن بعض الإخوة منا من هذا الكلام، لكن والله يا إخوان ما يعني، والحمد لله رب العالمين، ما نجد طريقا لنصرة الإخوة إلا ونحاول أن نقوم بشيء في ذلك، هذا أولا. وثانيا، نحن إذا عرفنا هذا الداء بدأنا نمشي في طريق العلاج الصحيح، أما إذا ما عرفنا السبب وما عرفنا أسباب المرض الموجود فكيف نضع الدواء الصحيح؟ صح ولا؟ تفضل. أنا أقول هي قضية القيادة والقيادة هذه كلها طبعا هي أسباب الخيانة. الخيانة التي تكون من بعض الحكام أو بعض الدول وكل هذه أمور هي في الحقيقة يعني أنا أعتبرها أمور هامشية جدا هامشية جدا، لأن الخيانات كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خيانات، ولكن الله سبحانه وتعالى ما يذكر خائن يخون بالمسلمين ولا كائد يكيد بالمسلمين ولا ماكر يمكر بالإسلام والمسلمين إلا ويذكر سبحانه وتعالى أنه بالمرصاد له وأنه يمكر به، فإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله معكم، أريد بالمسلمين ويمكرون يمكر الله، أريد بالمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وأشياء واجتمعوا وتحزبوا ولكن مع ذلك نصره الله. طيب متى نصره الله؟ لما وحد الله، أهم شيء التوحيد والسنة، إذا هذه موجودة انظروا، وهذا بنص القرآن سورة النور عندكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا وعد. إذا أتينا بهذا السبب، هذه نتكلم عليكم بالآيات والأحاديث يا إخوان، نتكلم لكم بالنصوص وأقوال أهل العلم، أنا ما جبت ولا أتيت بشيء جديد من عندي، أتيت لكم بالآثار كلام الأئمة كلام الصحابة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى واضح جدا، قضية محسومة، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، هل نحن نصرنا الله؟ والله ما نصرنا الله، نصرنا دين الله، قمنا بشرع الله، أول مخالفين لشرع الله نحن في بيوتنا وفي أنفسنا، هذه الشحناء والبغضاء التي بين المسلمين، أليس هذا سبب من أسباب تخلف النصر؟ ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، نبحث عن مسائل الخلاف ونفجر الخلاف ونريد نصرا ونريد قوة في الأمة، هل هذا سبب من الأسباب؟ هل هذا موجود؟ إزالة هذا السبب موجود؟ لا، فلا بد النتيجة معروفة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم تذهب، وهذا الواقع. إذن نحن ما اتخذنا الأسباب الشرعية في إزالة هذه الموانع التي تمنع النصر. تفضل يا شيخ. شيخنا هذا عفوا يعني هذا الذي ذكرته
إلا في جهة واحدة وزعناها فقط، يقول سبحانه وتعالى في قضية عند الشيخ
جميل الرحمن
هو الوحيد اللي استقبل هذا الكتاب، أما بقية يعني اجتهاد الاجتهاد على كل
فرق، هذا الذي ذكره أخونا هذا قليل من كثير، نحن نعلم قد وزعت كتب وفيها أن قتل وهابي واحد أفضل عند الله من قتل 70 يهودي و70 كافر، هذه مسائل يا أخوان نحن نعرفها، الأصبع هذا إذا حركته في الصلاة كسر، أحد الإخوة كسر أصبعه وهو بس يحرك، أي سنة تريد أن تخرج، فلكن الإخوة ما ذهبوا ولا رأوا ولا شافوا ولا عرفوا هذه الأوضاع وهذه الأحوال، ما يعرفون تلك البلاد كيف يقوم بها، ثم يساء الظن، والله اتصلت بامرأة قالت والله أنا صراحة أسيء الظن، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى، أين وعد الله؟ هذه أفغانستان وتأتي الويلات، قلت لها بدلا من أن تسيء الظن بالله فاجعل ظنك هذا في هؤلاء التعبانين، فيهم مخالفات شرعية فيهم شركيات، ابحث عن أي أفغاني امشي هكذا في الطريق وابحث عن أي أفغاني إن لم يكن من أهل الحديث وانظر اكشف عن يده ستجد تميمة هنا أو في عنقه موجودة، أي أفغاني هذا الغالب نحن نعرفهم معرفة حقيقية، فالمقصود يا إخواننا قضية التوحيد والسنة هذه هي قضية الفضل. نعم. في شيء؟ من جهلهم وعدم قبولهم. ايش؟ مع من؟ وين هذا الكلام؟ اين هذا الكلام؟ من قال لك في هذا الكلام؟ يا شيخ من قال فيه كان خرج في صفه مشركين او عندهم شركيات؟ لا انا قلت يا اخواننا قلنا قبل قليل انه ليس المقصود ان تكون كل الامه. يا سلام ما شاء الله على قلب ابي بكر وعمر كلهم سلفيون 100%. لا لكن على الاقل على الاقل يكون هو الغالب هم القاده فقط. الخاصه انت تقول القائد شيخ الاسلام تيميه ومعه من؟ ومعه ابن القيم ومعه أئمة أعلام الواحد منهم يعني ينصر الله سبحانه وتعالى الأمة بسببه. لكن واقع هؤلاء المشايخ أقول لك المشايخ الخاصة يحاربون الدين يحاربونك أنت لو رأوك لقتلوك وأنت ما تدري يا مسكين. ادعوهم إلى التوحيد وانظر. فهذه القضية قضية التوحيد والسنة والعداء للإسلام ليس فقط أن يكون اسمه هذا اسمه محمد وهذا اسمه يوحنا. لا العداء إذا جاء ممن اسمه محمد كان أشد وأعظم. واضح ولا؟ لأنه هذا ظاهر معروف النصارى. لكن الإشكال في المشايخ الذين يحملون الناس على الشرك ويأمرونهم بهذا والطواف بالقبور والنذر والذبح بغير الله. وحدتها أنت؟ أنا فلان ما أحد يستطيع يوحد الأمة الآن لأنهم إن لم يوحدوا الله والله لن يوحدهم الله. كيف يوحدهم الله وهم في هذه الخلافات؟ التقاء الصفوف إذا التقت الصفوف إن شاء الله يكون خير. لكن تذهب أنت تبحث عن صفوف تلتقي فيها وأنت ما جهزت نفسك هذا هو الإشكال. لكن إذا التقت الصفوف خلاص نتوكل على الله. على كل حال أظن المسألة يعني حتى لا يكون جدال ونخرج عن المقصود أن الواقع واقع المسلمين الكل يشاهده والكل يعلمه. ونحن ضربنا مثال ببلد وليست هذه البلد وحدها ولا نريد أن يعني نذكر لكنها الإخوة فتحوا الموضوع هذا. وإلا نحن في الحقيقة لا نحب أن نسمي بلادا. فكل بلاد المسلمين فيها ما فيها من البلاء يا علي ويا حسين وكذا. انظر إلى الذل الذي يعيشون فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر يحتاج أن تبدأ بنفسك وادعو إلى التوحيد. وأنا أتحدى كثير من الناس يعني مع الأسف تركوا هذا أو هجروا هذا أو ما اهتموا به وجالس يهتم بهذه. وإذا قلت لبعض الإخوة مثلا في هذه البلاد لا أذهب بعيدا كم دعوت إلى التوحيد والسنة؟ لحظة يا أخي الكريم، كم دعوت في هذه البلاد وأنت من أهلها؟ كم فيها من شركيات وكم فيها من ضلالات وبدع وكم دعوت إلى التوحيد وسنة بين الناس وكم انشغلت بهذه القضايا وأنت والحمد لله قد عفاك الله من هذا السوء وعندك متسع من الوقت ومتسع من العمر ومتسع والحمد لله وفيه الحرية تدعو إلى التوحيد وما وقصرت في ذلك. فهذا سؤال أسأله لأي واحد يتكلم ويقول وقت العصيب. وعصيب إيش؟ أنت جالس المكبوس تكبس وتأكل وتشرب والحمد لله ما في وقت عصيب. ومع ذلك أين الدعوة للتوحيد؟ أين الدعوة للسنة؟ ونحن هنا في هذه البلاد في تقصير أو لا؟ تقصير يوجد؟ ما في؟
في تقصير. اي نعم. انا ما قلت على اشخاص معينين الان. يميلوا الى ايش؟ الى القوي. كيف؟ نعم. سبحانك هذا بهتان عظيم. نحن نبرر غزو الأمريكان، نحن نقول أن فعل قبل قليل قلت إذا دخل عليك اقتله وقاتله وإلى آخره، هذا ما في خلاف فيه. والكفار قلنا أنه معروف حالهم منتهي. المصيبة الآن بيننا نحن بين المسلمين، ما عرفنا الطريق. نحن المصيبة الآن لما يأتي واحد يضرب له أمريكي يضيع الدعوة كلها ويسكر المساجد، خلاص جاهد في سبيل الله صار مجاهدا عظيما. لا والله، والله إنك خذلت الإسلام والمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمكة أو لا؟ وكان مضيقا عليه أو لا؟ وكانوا كفار أو لا؟ تحت وهو كان تحتهم، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين طريقته في إقامة دولة الإسلام؟ قام وتحرش بهؤلاء، وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت لنميلن عليهم على أهل منى بأسيافنا ميلة واحدة خلصنا عليهم. قال لا، ما لم نؤمر بقتال الآن. الآن مسألة ما هي قضية قتال الآن، لا بد فيه في توطيد للقتال قبل القتال. المسألة ما هي قضية قتال. لو كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى أبو بكر، تعالى عمر، تعالى يا علي، تعالى يا فلان، تعالى في الليل نذهب، أنت عليك أبو جهل والثاني عليه أبو قرد، ها وادخلوا، ولا فيها أمن مركزي ولا حرس كذا ولا حرس خاص ولا أي شيء من ذلك، ومعهم أسلحة والحمد لله متوفرة. لكن ما هذا هو السبيل؟ لماذا لم يفعل هذا بمكة وفعل هذا بالمدينة بكعب بن أشرف لما أرسل إليه؟ قد آذى الله ورسوله. لما أقام دولة الإسلام في قوة للمسلمين بحيث لو حصل تمالأ عليه الكفار استطاع أن يواجههم، أما هكذا وهو مستضعف لقضوا عليه وقضوا على جميع المسلمين وعلى جميع المستضعفين في تلك الحال، وضيق عليهم زيادة. هذا ما هو من العقل في شيء، وليس من الدين في شيء، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالطريقة المثلى هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هؤلاء كفار ومشركين يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى تعامل صحيح، تحتاج إلى اتخاذ أسباب شرعية، ثم يأتيك النصر وأنت بكل سهولة من الله سبحانه وتعالى وتمكين، ويمكن الله لك. لكن الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوموا إلى فطوركم، وقد تأخرنا والإخوة يزعجون منا الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. لا يقول هو يقول إيش إنه الفترة هذه لو كان واحد يعني 950 سنة، لو مثلا في غفل 100 سنة وما استجاب يقول يعني النصر تأخر أو قزم واحد.